أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 15 من لقاءات التعليق على كتاب الصوم من شرح النووي لصحيح مسلم. وكنا قد وقفنا عند قول الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ابن نمير: التمسوا. وقال وكيع: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي حاتم: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن أبي النجود: سمع زر بن حبيش يقول: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت عبدة ابن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال أبي في ليلة القدر: والله إني لأعلمها. قال شعبة: وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وإنما شك شعبة في هذا الحرف: هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني بها صاحب لي عنه. وحدثنا محمد ابن عباد وابن أبي عمر قال: حدثنا مروان وهو الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ قال الإمام النووي رحمه الله: قوله: وكان عبد الله بن أنيس يقول 23، هكذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها 23، وهذا ظاهر لما قول 23 يعني خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي 23، صحيح؟ والأول جار على لغة شاذة. أو نقف على الرواية: عبد الله بن أنيس. وكان عبد الله بن أنيس يقول 23، 23. قال: فمطرنا ليلة 23، مش كده؟ نعم. قال: والأول جار على لغة شاذة أنه يجوز حذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا، أي ليلة 23. يبقى هنا بيقول: فمطرنا ليلة 23، دي صحيحة، ليلة مضاف وثلاث مضاف إليه. أما لما يقول إيه، قال: فمطرنا 23، وقد حذف كلمة ليلة، فده مذهب شاذ إن أنت تحذف كلمة ليلة اللي هي المضاف، ويبقى المضاف إليه مجرور وكأن ليلة موجودة. قوله: أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، هكذا هو في جميع النسخ، أنها تطلع من غير ذكر الشمس، مش أن الشمس تطلع، أنها تطلع. قال: وحذفت للعلم بها، ف فعاد الضمير إلى معلوم، يعني إنها معلومة بالنسبة للإيه؟ للسامعين أو من السياق، كقوله تعالى توارت بالحجاب، يعني الآية في سليمان عليه السلام لم يأتي ذكر للشمس، وذكر الله تبارك وتعالى الآية حتى توارت بالحجاب، لكن السامع أو القارئ يفهم أن الشمس هي التي توارت بالحجاب. قال ونظائره، والشعاع بضم الشين. قال أهل اللغة هو ما يرى من ضوئها عند بروزها، مثل الحبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليها. أشعة الشمس أو شعاع الشمس هو مثل القضبان أو مثل الحبال، تأتي في عينيك. قال صاحب المحكم هو ابن سيدة بعد أن ذكر هذا المشهور، وقيل هو الذي تراه ممتدا بعد الطلوع، قال وقيل هو انتشار ضوئها، وجمعه أشعة وشعع بضم الشين والعين، وأشعت الشمس نشرت شعاعها. قال القاضي عياض قيل معنى لا شعاع لها أنها علامة جعلها الله تعالى لها. قال وقيل بل لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتها ونزولها إلى الأرض وصعودها بما تنزل به، سترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها، والله أعلم. فإما أن الله تبارك وتعالى لم يجعل لها شعاعا ليكون ذلك علامة، وإما لأن لها وإما أن لها شعاع ولكن يستر بكثرة الملائكة التي تنزل وتصعد. قوله تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة أو جفنة، مثل شق جفنة ولا جفنة؟ لا جفنة، أو جفنة بفتح الجيم، نعم بفتح الجيم. قال شق بكسر الشين وهو النصف، شق الشيء يعني نصف الشيء، والجفنة بفتح الجيم معروفة هي الحلة أو الطبق. قال القاضي فيه إشارة إلى أنها إنما تكون في أواخر الشهر، لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر والله أعلم، هو بيبقى عامل إيه؟ عامل نص دايرة كده، فده ما بيكونش إلا في الإيه؟ في الأواخر، أما هو في الأول يبقى طالع صغير كده، وبعد كده إيه؟ يكبر، وبعد كده يكمل، وبعد كده يتصل يتناقص حتى يكون إيه؟ يكون محاقا. قال واعلم أن ليلة القدر موجودة كما سبق بيانه في أول الباب، فإنها ترى ويتحققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان، كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث السابقة في الباب وإخبار الصالحين بها ورؤيتهم ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر. وأما قول القاضي عياض عن المهلب بن أبي صفرة لا يمكن رؤيتها حقيقة فغلط فاحش، نبهت عليه لئلا يغتر به والله أعلم. فقل لا يمكن رؤيتها، لكن وقع في الأحاديث أنه يمكن رؤيتها، وإن كنا يستحب لمن رآها أن يكتمها ولا يخبر بها لأجل أن يجتهد الناس في العمل ولا يدري بأي عمل يغفر له، أو كرامة لمن رآها فيكتم كرامة الله عليه إلا ممن أحب، من أحب ومن يحب له الخير. كتاب الاعتكاف. قال النووي رحمه الله هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم، وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، ويسمى الاعتكاف جوازا. من شخص مخصوص يعني الشخص الذي يصح جلوسه في المسجد، فيشترط هنا أن يكون الإنسان نقيا من الحيض والنفاس والجنابة، لأن هؤلاء لا يصح منهم أن يمكثوا في المسجد. قال بصفة مخصوصة وهي ما يسمى لبث، وتكلموا فيها فقالوا ما يكون فوق الطمأنينة، فوق قدر الطمأنينة التي تكون في الصلاة. الطمأنينة اللي في الصلاة حددوها بأن تستقر أعضاء الإنسان، وأن يكون زمن بحيث يقول فيه سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى. وهذا على رأي من يقول من العلماء إن الاعتكاف يجوز ولو للحظات، إنه لا يشترط أن يكون يوما كاملا أو ليلة كاملة. وهنا لم يتكلم عن مسألة الإيه، مسألة الوقت الطويل أو الزمن المخصوص، يكون رمضان أو غير رمضان، إنه يجوز في أي يوم من السنة حتى ولو لم يكن رمضان، وفي أي وقت من الليل والنهار. قال ويسمى الاعتكاف جوازا.
نعم. في أي تقرير يقول يجوز الاعتكاف ولو للحظة؟
ولو للحظة، واستدلوا لها بأدلة، منها مثلا إرادة عمر رضي الله عنه أن يعتكف، وهذا سيأتي معنا، أنه أراد يعتكف ليلة، تمام، وأنه كان نذرها في الجاهلية، فالليلة دي لم تكن من رمضان، تمام، وإلا كان الأولى أن يعتكف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال ويسمى الاعتكاف جوازا. لماذا جوازا؟ يعني مسامحة، لأن إذا كان الوقت قليل مش يسمى الإنسان معتكف، يعني يطلق عليه معتكف من باب أنه هو إيه، لأن الاعتكاف معناها حبس النفس على الشيء مدة طويلة، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام يقول لعبدة الأصنام ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، وهم مستمرين على عبادتها، فنظل لها عاكفين، نظل كذلك تعطي معنى الوقت الطويل. قال ومنه الأحاديث الصحيحة، منها حديث عائشة في أوائل الاعتكاف من صحيح البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. وذكر مسلم الأحاديث في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من شوال، ففيها استحباب الاعتكاف وتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان، وقد أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب، وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان. ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، بل يصح اعتكاف الفطر، ويصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، هذا هو الصحيح، وفيه خلاف شاذ في المذهب. ولنا وجه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبس، والمشهور الأول، لأن الاعتكاف لا يقال إلا ما فيه إلا لما فيه لبس. قال فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف، فيحسب له ويساب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى، جدد نية أخرى، وهذا من الفقه، الإنسان لا يدع نفسه دون نية في عمل، ويمضي زمانه وعمره دون أن ينتهز فرصته ويستزيد لآخرته. قال وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبس في المسجد بنية الاعتكاف، لا يقول شيئا ولا يفعل شيئا معينا إلا أنه يعتكف. قال ولو تكلم بكلام دنيا أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكاف. وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون يشترط في الاعتكاف الصوم، إذا هو يتكلم الآن في مسألة هل يشترط الصوم لكل معتكف، فأما مذهب الشافعية وبعض العلماء وافقوهم على هذا أنه لا يشترط، ومذهب أبي حنيفة ومالك ومعهم كثير من العلماء يشترطون في الاعتكاف الصوم، فلا يصح اعتكاف مفطر عندهم. واحتجوا بهذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل والعشر الأوسط والعشر الأخيرة، وهذا كله كان في الإيه؟ كان في الصيام. قال: واحتج الشافعي باعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شوال، رواه البخاري ومسلم. فهذا معناه. وعليكم السلام.
من توفى هذا محمود؟
لا أدري، لا أدري، ما سمعتش حد.
رحم الله أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم أبقي نفوسنا لرمضان. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقض خيمته وخيمة زوجاته ولم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، اعتكف في العشر الأوائل من شوال. والعشر الأوائل من شوال مش معناها أنه هو هيكون معتكف فيصايم بقى العشرة كلها، حتى ولو صام الستة هيبقى فاطر الباقيين. قال: وبحديث عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال: أوفي بنذرك. ورواه البخاري ومسلم. والليل ليس محلا للصوم، فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف. حتى لو قلنا أنه هو يعتكف اليوم بالليلة تمام، فإيه فمعناها برضك أنه هو هيعتكف في الليل، والليل ليس إيه ليس محلا للاعتكاف. قال: وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة، لا سيما النساء، لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر. وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد وأنه لا يصح في غيره هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور، سواء الرجل والمرأة. وقال أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو الموضع المهيأ من بيتها لصلاتها. قال: ولا يجوز للرجل في مسجد بيته. وكمذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه، وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتهما. إذن فالإمام النووي رحمه الله يناقش هنا مسألة: هل يشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد؟ والعلماء بيناقشوا مسائل كثيرة في هذه المسألة أولى بها الفقه، لكن ننبه هنا على مجملها. فأما الأولى فهي مسألة هل يشترط المسجد؟ القرآن الكريم ذكر قول الله تبارك وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. العلماء تساءلوا: هل ذكر المسجد هنا في الآية معناه ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد فيصح أن تباشروهن في غير اعتكاف المساجد؟ طبعا لا، هذا المعنى فاسد، لا يجوز للرجل أن يباشر غير امرأته في الإيه؟ أن يباشر امرأته في غير المسجد وهو إيه؟ وهو معتكف. يعني لو ذهب إلى البيت يقضي حاجة ما ينفعش إن هو إيه؟ إن هو يباشر. هذه واحد. طيب، وتساءلوا تساؤل آخر، قالوا: لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هل معنى ذلك إن هو لو مش معتكف يصح إن هو يباشرها في المسجد؟ قالوا برضك لا. إذن فلم يذكر هنا كلمة في المساجد لأجل الإعلام بأن ما خالف المذكور من إنك مش معتكف فينفع تباشر مرتك في المسجد، أو إن أنت معتكف فباشرها بس في مش في المسجد، المعنيين دول مش مقصودين للآية. طب يبقى ليه ذكر هنا في المساجد؟ لم يبقى إلا الاحتمال الثالث اللي هو ذكر حال المعتكف، وأنه لا يكون إلا اعتكافا في مسجد، لا يكون الاعتكاف إلا في الإيه؟ إلا في المسجد. المسألة الثانية ساقها النووي رحمه الله أيضا وقال: ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام، فقال الشافعي، مسجد العام اللي هو مش مسجد البيت، ولعلنا ناخد من كلام أبي حنيف ومعه بعض المالكية وبعض الشافعية كما أشار الشيخ أو مذهب قديم للشافعي، إن المرأة يجوز لها الاعتكاف في مسجد بيتها إذا لم يمكنها أبدا أن تعتكف في المسجد. يعني النهاردة مثلا كثرت الإيه قل العلم وكثرت الفتنة، وأصبح اعتكاف المرأة في المسجد فيه مشاكل كثيرة جدا. فلو أنها اعتكفت في مسجد بيتها، ومسجد البيت ده سنة من السنن اللي احنا مفرطين فيها كثيرا، أن يعد مكان في البيت يقال هذا المسجد فيقصده الإيه فيقصده الأولاد، ولو حتى كانت مصلية مفروشة في القبلة باستمرار، وإن ده يعين بقى ويعامل معاملة الإيه المسجد وكده، فيصح فيه الاعتكاف للإيه للنساء وهكذا على هذا القول. طيب، والقول اللي هو للرجل يمكن الاستفادة منه في موضع آخر كذلك، إن إذا منع الإنسان من الاعتكاف في المسجد وصار مضطرا فليأخذ بهذا القول أدنى ما يمكن أن يأخذ إذا منع من إن هو يعتكف في الإيه في المسجد.
مثله ظرف مريض مثلا،
أو حصل له ظرف كمرض ولا يجوز إن هو يروح المسجد بمرضه كسلس بول مثلا أو كذا، وإن كان هيأتي معنا أن المستحاضة تروح، لكن لو لم يتوفر له العناية إلا في البيت يجوز. نعم. قال: ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام، فقال الشافعي ومالك وجمهورهم: يصح الاعتكاف في كل مسجد، يعني سواء كان مسجد جامع أو مسجد غير جامع. وقال أحمد: يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه. وقال أبو حنيفة: يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلها. وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة. تمام. فهنا العلماء اختلفوا على هذه الأقوال، الشافعي ومالك والجمهور يقول يصح الاعتكاف في كل مسجد، مسجد جامع، مسجد غير جامع، مسجد تقام فيه الجمعة، ومسجد تقام فيه الجماعة فقط. تمام. وقال أحمد: يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه، هو جماعة الحي للناس كلها بتحضر فيه. وقال أبو حنيفة: يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كله، يعني حتى ولو كان مسجد البيت، فالمرأة لو بتصلي الصلاة كلها في هذا المكان فيبقى اسمه مسجد، فيبقى فيه الاعتكاف، حتى لا يشترط فيه أن يكون جماعة وإن الحي وكده الناس كلها بتحضر فيه. هذا والله أعلم. وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة، إن لازم يكون مما يقام فيه صلاة الجمعة. طبعا المسألة ديت هينبني على الخلاف فيها فائدة، إن هو إذا خرج إلى الجمعة من المسجد الذي في البيت أو من المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة يبطل اعتكافه أو لا؟ عند اللي بيقوله يشترط هيقوله لا، يبقى يبطل اعتكافه في هذا الوقت، وإنه يستأنف من جديد وينوي من جديد. واللي بيقول لا مش مشكلة، يقول له أن يخرج إلى الإيه إلى الجمعة. قال: ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى. وورد في ذلك حديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. لكن هذا حديث لم يثبت، حديث شاذ. وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف، والله أعلم. لا حد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف 10 أيام في كل سنة، وفي السنة التي قبض فيها اعتكف 20 يوما، فهذا مما إيه مما يدل على جواز الزيادة على ذلك. احنا قرأنا كل الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأواخر من رمضان. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وحدثنا سهل بن عثمان، حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية حاء، وحدثنا سهل بن عثمان، أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما. قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: آل بر تردن، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، وحدثني عمرو بن سواد ابن سواد، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث حاء، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان حاء، وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن ابن إسحاق. كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، احتج به من يقول يبدأ الاعتكاف من أول النهار، وبه قال الأوزاعي والثوري والليث في أحد قوليه، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر. وأول الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل المغرب معتكفا لابسا في جملة المسجد، فلما صلى الصبح انفردا. فهنا مذهبان: هل يدخل بعد صلاة الصبح أو يدخل قبل صلاة المغرب، يعني من الليلة التي قبلها، وهذا إيه خلاف. ومن قال بالرأي الأول هو يدخل من أول النهار استدل بالحديث، ظاهر الحديث يقول هذا. وأما الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم وغيرهم قالوا لا، يدخل قبل غروب الإيه الشمس، يدخل قبل غروب الشمس.
بالنسبة لأي اعتكاف ولا اعتكاف
العشر، إذا أراد أن يحسب له هذا اليوم، هم قالوا إذا أراد أن هو يعتكف شهر أو أن هو يعتكف عشر، لو عايز يدرك العشر الأواخر من رمضان يبقى يجي يوم صباح العشرين، صباح الواحد وعشرين، تمام، يدخل إيه، يدخل يوم عشرين قبل المغرب، يبقى كده كامل إيه العشرة كاملة. أو مثلا نذر إن هو يصوم الإيه، إن هو يعتكف الإيه الشهر كله، يبقى معناها اليوم برضك اللي هو يحسب الليلة بتاعة اليوم اللي جاي يدخل إيه، يدخل في آخر الشهر اللي هو فيه عشان يحسب له شهر ايه كامل. تمام، هذا رأي الايه الأئمة الأربعة.
يعني دلوقتي مثلا افتراض هيعتكف رمضان كله،
تمام،
يدخل ليلة مثلا 29
لا يدخل لي ايه مثلا ليلة 29 قبل المغرب
تمام
اللي هو صابح رمضان عشان يدرك ايه ليلة اليوم، ذلك ان الليلة في الاسلام تسبق اليوم. النهاردة مثلا احنا اول رمضان ومع ذلك صلينا التراويح امبارح، ليه؟ لانها من رمضان. وفي ليلة العيد ما بنصليش، ليه؟ لانها من شوال ليست من رمضان، وهكذا.
أو إن هو يدخل اللي هو الفجر اليوم ده برضه.
او ان هو يدخل في فجر الايه، لا ان هو يدخل في فجر اليوم اللي بعده اللي هو ايه اول يوم رمضان، يصلي الفجر في المسجد ويدخل
يعني عدى الليلة اللي هي من
يعدي
رمضان
الليلة الاولانية. طب ما هو كده يبقى عدى الليلة، فلذلك العلماء قالوا لا يجيب الليلة ديت وما يعديهاش. طب وما تجاوبوا على الحديث ده تقولوا ايه؟ نقول لا، النبي دخل صلى الله عليه وسلم في الليلة عادي من قبل المغرب، بس كان قاعد في جملة المسجد، والحديث ليس فيه التصريح إلا بأنه دخل معتكفه. المعتكف مش المسجد، إنما هو الخباء بتاعه، فكان مع جملة الناس طول الليلة، وجه عند الصبح فدخل بقى انفرد بنفسه وقعد في جوه الايه المعتكف. قوله وأنه أمر بخبائه فضرب، قالوا فيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد به مدة اعتكافه، هو ياخذ مكان لوحده يعمل فيه خباء ويقعد فيه لوحده ما لم يضيق على الناس. الكلام ده مشترط بما انه ما يكونش بيضيق على بقية الناس في وظائف المسجد الباقية. قال وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق على غيره، وليكون أخلى له وأكمل في انفراده.
وهذا احيانا دلوقتي في الوضع الحالي ان مثلا ممكن يبقى في المسجد فيه دور واثنين.
ممكن يكون فيه دور في المسجد أسفل أو أعلى، فيبقى هو الأولى.
تمام.
نعم. أو غرفة معتكف، غرفة زي غرفة الإمام. نعم. قوله نظر فإذا الأخبية فقال آل بر يردنا، فأمر بخبائه فقوض، قوض بالقاف المضمومة والضاد المعجمة أي أزيل، ومر معنا. وقوله آل بر أي الطاعة، البر هو الطاعة. قال القاضي قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إنكارا لفعلهن، وقد كان صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهن في ذلك كما رواه البخاري. قال وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه أو لغيرته عليهن، فكره ملازمتهن المسجد. هنا ذكر سببين. السبب الأول النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون الفكرة فكرة تنافس بين الضرات زينب وحفصة وعائشة، والمسألة بس مسألة الإيه الحفاظ على قرب النبي صلى الله عليه وسلم، اشمعنى فلانة وبتاع، فكده يبقى خرجوا عن مقصود الإيه العبادة، فخشي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، أو لغيرته عليهن فكره ملازمتهن المسجد، مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون، وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن فيبتذلن بذلك. هو غير من النبي عليهم إن هم يبقوا موجودين في المسجد كله، وإن كان هذا يعني يرد عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهن في ذلك، لكن أنكر على المجموع. تمام. طيب حط احتمال ثالث كمان، قال أو لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه. يعني كده فرقت إيه من البيت بقى. قال وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك، أو لأنهن ده احتمال رابع ضيقن المسجد بأبنيتهن، ضيقنا المسجد بأبنيتهن، فحصل نوع من أنواع الإيه، من أنواع الضيق للمسجد بكثرة الأخبية اللي موجودة. قال: وفي هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أذن لهن، وإنما منعهن بعد ذلك لعارض. وأيضا في هذا الحديث الذي مر معنا كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذا فيه للنساء يعتكفن. وفيه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، وبه قال العلماء كافة. فلو أذن لها فهل له منعها بعد ذلك؟ يعني ابتداء كده ما ينفعش تروح المسجد تعتكف بدون إذن، العلماء متفقين على كده. لكن لو أذن لها ينفع أنه هو يمنعها بعد الإذن، بمعنى أنه هو يأمرها أمر فتبطل اعتكافها وتنقضه وتخرج. قال: فيه خلاف للعلماء، فعند الشافعي وأحمد وداود له منع زوجته ومملوك العبد وإخراجهما من اعتكاف التطوع، ومنعهما مالك. يعني أحمد والشافعي وداود جوزوا، تمام، وأما الإيه، وأما مالك فإيه، فمنعهما، منع إنك تطلع الزوجة ومنع إنك تطلع المملوك. وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوج. إذن يبقى مالك وأبو حنيفة متفقين إن ما ينفعش تمنع الزوج. وأما أبو حنيفة يقول لك تطلع المملوك، ومالك يقول لك لا، الشافعي يقول لك ينفع الاثنين. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزرة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد. قال قتيبة: حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال: سمعت إبراهيم يقول: سمعت الأسود بن يزيد يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. قال النووي رحمه الله: قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، اختلف العلماء في معنى شد المئزر. فقيل هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيره، ومعناه التشمير في العبادات. يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت له وتفرغت. وقيل هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادة، ولا مانع من الجمع بينهم، فقد كان صلى الله عليه وسلم بالفعل والحال يعتزل النساء، وكان يجتهد اجتهادا شديدا، فربما أحيا كثيرا من الليل ما لم يكن يحييه قبل ذلك. وقولها أحيا الليل أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها، وقولها وأيقظ أهله أي أيقظهم للصلاة في الليل وجد في العبادة زيادة على العادة. ففي هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات. وأما قول أصحابنا يكره قيام الليل كله، فمعناه الدوام عليه، ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشر، ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين وغير ذلك. قد مر معنا التفصيل في مسألة ليلتي العيدين. قال والمئزر بكسر الميم مهموز وهو الإزار، والله أعلم. باب صوم عشر ذي الحجة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم العشر. باب صوم عشر ذي الحجة. قال الإمام النووي رحمه الله فيه قول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، وفي رواية لم يصوم العشر. قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة، إنما العلماء يسمونها عشرة يعني تغليبا. قالوا وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة، وهو يوم عرفة. وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
شيخنا من الإسناد دي؟
نعم سيدنا.
أنه يروي عن امرأته.
عن امرأته. نعم، ده من محاسن الإسناد.
ملح الأسن.
نعم. قال ورواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي وفي روايتهما وخميسين، والله أعلم. قوله في الإسناد الأخير وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش وهو سفيان الثوري، وفي بعضها شعبة بدل سفيان، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الفارسي، ونقل الأول عن جمهور الرواة لصحيح مسلم، والله أعلم. وبهذا انتهى كتاب الصيام وكتاب الاعتكاف من صحيح مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.